الأولى
ما هو الأصل الذي افتقده شخص أخرج به دائرة أهل السنة؟
نعم، ضبط هذه الإمام الشاطبي رحمه الله وقال يخرج الرجل من دائرة أهل السنة إذا خالف أصلا من أصول أهل السنة أو أغرق في الجزئيات. يعني أصل من أصول أهل السنة، ذكرت لكم أن جماعة التبليغ خرجوا من أهل السنة بأصول، وذكرت لكم جملة من الأصول. أصول أهل السنة ما هي منضبطة، يعني ما تنضبط بالعد، وبعضهم قال تنضبط بالعد ولا تنضبط بالحد، ومنهم من قال بالحد ولا تنضبط بالعد، وبعض أهل العلم قال لو أنكر السواك، قال هذا ما هو سنة، خالف أصل من أصول أهل السنة. حديث الصحيحين كيف ينكره مثلا؟ نعم، فإذا خالف أصل من أصول أهل السنة والجماعة وتوفرت الشروط وانتفت الموانع وقيمت عليه الحجة والمحجة فإنه يخرج من دائرة أهل السنة والجماعة، كالخروج على الحكام. أصل من أصول أهل السنة لا نخرج على الحكام بالإجماع، نقل الإجماع أكثر من 20 من علماء السلف على تحريم الخروج على ولي الأمر المسلم الظالم، أكثر من 20، حتى ممن كان يرى الخروج ثم رجع ذكر هذا. كان الخلاف في بداية الأمر ثم انضبط وأصبح إجماع كما ذكر ابن كثير وغيره، كان في بداية الأمر في خلاف ونزاع. فمن يرى الخروج على ولي الأمر خالف أصل من أصول أهل السنة والجماعة، من يدعو إلى فرقة الناس خالف أصل من أصول أهل السنة والجماعة، من أصول أهل السنة والجماعة الجماعة والاجتماع والألفة. الأصول كثيرة، الذي يدعو لا يدعو إلى التوحيد خالف أصل من أصول أهل السنة، والذي لا يدعو إلى السنة خالف أصل من أصول أهل السنة إلى آخر ذلك. فهذا يخرج من دائرة أهل السنة والجماعة إذا يعني ناصحت وبينت، لأنه ليس كل من وقع في البدعة وقعت البدعة عليه، لا، وإنما ربما زل عفوا خطأ، لكن يبين له. أما الجزئيات فأن يأتي بمجموعة بدع، بدع في الصلاة، قبل الصلاة، بعد الصلاة، بدع في الأذان، بدع في الأعياد، في المناسبات، بدع بدع صغيرة صغيرة، لو جمعتها تساوي أصل. لو جمعت الصغيرة هذه والصغيرة هذه والصغيرة هذه تساوي أصل كلي، بهذا يخرج من دائرة أهل السنة والجماعة، تنضبط لك الأمور. بعض الناس في بعض البلاد كانوا إذا رأوا الشخص يلبس ثوب نظيف وغترة نظيفة ويلبس نظارة قالوا حزبي، هذا ما هو صحيح، هذا الكلام، هذا كلام باطل. هذا الإسلام يدعو للنظافة ويدعو للجمال، والله جميل وحب الجمال، كيف إذا لبس ثوب طيب نظيف يعني تبغاه يلبس درويش يعني توسخ وكذا عشان يصبح سلفي على شرف الشيخين؟ هذا غلط. هذا فلا بد طالب العلم منضبط عنده أدلة، يعرف متى يخرج الرجل من السنة، متى ما يخرج، متى إلى آخره. نعم.
والنهي عن التهاجر فوق 3 ليال، وحديث رفع الأعمال إلى الله يوم الاثنين والخميس، وحقوق المسلم على أخيه الخمسة، متى تسقط عن المسلم؟
على كل، مسألة الهجر ذكرته في يوم أمس وفي أثناء الدرس، أن الهجر انقسم إلى قسمين: هجر من أجل النفس، هذا 3 أيام لا تزيد، من أجل النفس، أخطأ عليك، سبك، جرحك، فعل لك أي شيء، اختلفت على مال، على أرض، على سيارة، أمر دنيوي وأخطأ، 3 أيام، أما الزيادة لا يجوز. القسم الثاني هجر من أجل الدين، هذا مفتوح، مفتوح، فقد هجر النبي عليه الصلاة والسلام 3 الذين خلفوا الذي هم كعب وهلال ومن نرارة مرارة اجتمعوا في كلمة مكة. كلمة مكة تجمع الثلاثة هؤلاء. هؤلاء هجرهم أكثر من 3 أيام، 50 يوم هجر من أجل الدين. ويجوز الهجر إلى الحياة كهجر أهل البدع الميؤوس منهم، هجر دائم مستمر. لكن قلت أن الهجر هذا كما قال ابن تيمية وجميع علماء العصر، اللجنة والألباني وبن باز وبن عثيمين والشيخ مقبل والعباد، كلهم جمعتهم في آخر كتاب لي اسمه سرعة العقاب لمن خالف السنة والكتاب، ذكرت هؤلاء كلهم بالمراجع أنهم قالوا الهجر كالدواء، إذا نفع الدواء أعطيه، يعني يحتاج إبرة يكفي أعطيه إبرة لا تزيد عليها، يحتاج حبة أعطيه حبة، يحتاج أكثر أعطيه أكثر. إذا كان العلاج ما ينفع لا تعطي هذا العلاج، أنت عندك يقين أن الدواء هذا ما ينفع هذا المريض، كالصحابة الذين لذوا النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعلم أن هذا العلاج ما ينفع. هكذا، فإذا كان الهجر فيه فائدة مصلحة خالصة أو راجحة أهجر، وإذا كان فيه مفسدة خالصة أو راجحة لا تهجر. هذا كلام أهل العلم، هذا كلام العلماء في الهجر. لكن بعض الناس يقول طيب هجر الوقائي، الهجر الوقائي ابن عبد البر نقل الإجماع على الهجر الوقائي مشروع. الهجر الوقائي يعني أنا أهجرك بغض النظر أنت تستفيد ما تستفيد بكيفك، وقاية لي أنا أخاف على نفسي إذا مشيت معك أتضرر أنا، أنت تستفيد اللي عساك لا استفدت. فالإجماع على مشروعية هذا الهجر الوقائي، أقي نفسي منك، أقي نفسي منك، كالذي أخذ الدواء قبل أن يأتي المرض، من تصبح بسبع تمرات، وهكذا الرسول كان يرقي الحسن والحسين قبل أن يأتي المرض، هذا حرج. لكن هذا الهجر الوقائي لمن هو؟ للعامة، للعامة، عامي تخاف عليه يذهب مع أهل البدع وجالسهم يأكل معهم، لا تخاف عليه. لكن العالم وطالب العلم المتمكن هذا تنطبق عليه الهجر إن كان فيه مصلحة خالصة أو راجحة إلى آخره، يقدر لأنه طالب علم. يعني ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الضالة من الأنعام؟ قال في الإبل دعها فإن معها حذاها وسقاها ترعى الشجر حتى تلقى ربها. دع طالب العلم والعالم هذا مثل ضالة الإبل، لا تخاف عليه، لا تخاف عليه من الذئب ولا من النمر ولا من الأسد ولا من ليش؟ هذا مثل الجمل. الجمل قال إذا وجدت ضال لا تأخذه، هو سيدبر أموره. لكن العامي مثل الغنم، مثل الغنم، قال إما لك أو للذئب. إذن هذا نقول له أنت يحجر عليه، أنت ابتعد، أهجر هجر وقائي لك أنت. نعم. أما حقوق الإسلام تبقى حقوق الإسلام، السلام عليكم وعليكم السلام، إذا عطس تشمته، وإذا وهكذا تمشي في جنازته، إلا إذا كان من أهل البدع وترى من المصلحة المقاطعة التامة فتسقط. إذا كان من أهل بدع المشهورين الكبار ولا هذا أترك حتى هذه الحقوق تسقط. إذا رأيت أنك إذا سيتأثر الناس بك لو رأوك مثلا تسلم عليه أو يسلم عليك أو تزوره إذا مرض أو فيه ضرر أترك. الشيخ بن عثيمين رحمه الله في حلية طالب العلم، في حلية طالب العلم يقول لا تطلب العلم عند المبتدع. شوف الشيخ بن عثيمين، ربما لو قلت لكم الشيخ فلان تقول هذا من المتشددين مثلا، لكن الشيخ بن عثيمين يقول لا تطلب العلم عند المبتدع ولو كان في علم النحو واللغة العربية. ولا يوجد غيره أبدا. هكذا ذكر هذا في الحلية. لماذا؟ قال لسببين اثنين. لأنك إذا طلبت العلم عند هذا المبتدئ، أولا تضر هذا العالم أو هذا المبتدئ، تضره أنت، تضره وتغره، يظن أنه سني وأنه صحيح، ولو كنت أنا ما أنا على حق ما جاءنا طلاب العلم السنيين درسوا عندي، إذن أنا على حق وأنا على سنة وأنا كذا. هذا فيه ضرر عليه. ثانيا فيه ضرر على الآخرين، الناس يروك وأنت من أهل السنة تحضر عنده، يقول لو كان هذا الرجل مبتدع أو ضال ما حضر فلان ودرس عنده، فأنت ضريت وضريت الآخرين. قال أترك والله سيعوضك، والحمد لله موجود الآن في كل الفنون أهل السنة ملأوا السهل والجبل من فضل الله، فالله يغنيك عنهم. نعم.